أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب الاختبار على المستحاضة، واستدلوا على ذلك بثلاث روايات. أولاها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن المستحاضة فقال عليه السلام: ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل. وثانيتها صحيحة الصحاف حيث ورد فيها أن المستحاضة تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم التنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي. وثالثتها ما رواه المحقق الحلي في المعتبر عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم في المستحاضة أنها تمسك قطنة، فإن سبق القطنة دمون لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل. هذه الرواية الثالثة قد يناقش في سندها بدعوى عدم معرفة طريق المحقق الحلي في المعتبر إلى كتاب المشيخة لابن محبوب، ولكن يمكن تصحيح هذا السند بدعوى أن من المحتمل جدا وجود مقدمات قريبة من الحس تثبت في زمان المحقق الحلي أن هذا الكتاب كان كتاب المشيخ لابن محبوب، ونسخته كانت نسخة صحيحة، فيمكن إجراء أصالة الحس. وكيف كان؟ فهذه الرواية الثلاثة تدل على أصل وجوب الاختبار، وحمل الأمر بالاختبار على الإرشاد ليس حملا عرفيا، فإن ظاهره الأمر المولوي بالاختبار، وحمل كونه إرشادا إلى الطريقة المتعارفة، أو فقل بيانا لأمر متعارف بين النساء خلاف الظاهر، فإن بيان الأمر المتعارف من الإمام الذي شأنه بيان الأحكام ليس له وجه ظاهر. قب المستحاضة تستدخل الكرسف كما هو عادتها، ولكن الإمام عليه السلام يأمرها بذلك، ونقول بأن هذا بيان لما هو المتعارف بين النساء، هذا خلاف الظاهر. ولتستدخل كرسفا ظاهره الأمر بالاستدخال، لا مجرد أنها إن استدخلت كرسفا فرأت أن الدم ظهر على الكرسف يجب عليها الاغتسال. فإذا لا نعرف منشأ احتياط السيد السيستاني ومناقشة السيد في الفتوى بوجوب الاختبار، حيث قال إن وجوب الاختبار هو الأحوط. نعم، ليس هناك أي دليل على وجوب الاختبار عند وقت كل صلاة، فإن هذه الروايات ظاهرة في أصل وجوب الاختبار. وأما أنه يجب تجديد الاختبار كل ما دخل وقت صلاة هذا ليس له منشأ روائي وإنما منشأه فتوى المشهور. ولعل السيد السيستاني يحتاط في ذلك لا في أصل وجوب الاختبار. وكيف كان؟ يقع الكلام في أن وجوب الاختبار هل هو وجوب نفسي أو شرطي أو طريقي؟ ما هو الفرق بذلك؟ الوجوب النفسي هو أن يكون نفس الاختبار واجبا من غير تأثير له في صحة الصلاة، لا ظاهرا ولا واقعا. فإن تركت الاختبار وصلت فصلاتها صحيحة واقعا وظاهرا. وهذا خلاف الظاهر جدا، فإن ظاهر عنوان الاختبار الطريقية والمرآتية لإحراز الواقع، فالاختبار نظير الاحتياط والتعلم. وأما شرطية الاختبار فبمعنى أن الاختبار كالوضوء، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة واقعا، فالاختبار أيضا يكون شرطا لصحة صلاة المستحاضة. فلو لم تختبر ثم انكشف لها بعد ذلك أنها عملت بوظيفتها بطلت صلاتها لفقد شرط الاختبار، هذا أيضا خلاف الظاهر. فكما ذكرنا أن الاختبار مثل التعلم والاحتياط ظاهر في الطريقية، فالأمر بالاختبار ظاهر في كونه أمرا طريقيا. بمعنى أنها لو لم تختبر وأتت بوظيفتها الواقعية رجاء وانكشف بعد ذلك أنها أتت بوظيفتها فيجزئها ذلك، ولكن ما دام لم ينكشف لها مطابقة عملها للواقع فلا يجزئها ظاهرا. أو فقل الأمر بالاختبار أمر طريقي، ومعناه إلغاء استصحاب الحالة السابقة في الاستحاضة، استصحاب أنها كانت مستحاضة قليلة والآن كما كان، أو استصحاب أنها ليست مستحاضة كثيرة ولا متوسطة فهي مستحاضة قليلة. الأمر بالاختبار بصدد إلغاء هذا الاستصحاب، مثل أن الأمر بالتعلم بصدد إلغاء البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، الأمر بالاختبار بصدد إلغاء الاستصحاب الموضوعي أو الأصل الحكمي كالبراءة عن وجوب الغسل مثلا. ولكن لا يمنع الأمر بالاختبار من الاحتياط الوجداني بأن تأتي المستحاضة بدون اختبار بطريقة الاحتياط، مثلا هي لا تدري هل استحاضتها قليلة أو متوسطة، فإن كانت مستحاضة قليلة فيكفيها الوضوء، وإن كانت مستحاضة متوسطة فيجب عليها الغسل لكل يوم قبل الوضوء، فتحتاط تغتسل قبل صلاة الفجر وتتوضأ. فبذلك قد جمعت بين وظيفة المستحاضة القليلة والمتوسطة، فحينئذ لا حاجة إلى الاختبار، لأن هذا طريق وجداني إلى تحصيل الواقع، ومعه لا حاجة إلى الطريق التعبدي وهو الاختبار، لأن الاختبار إنما هو لأجل الوصول إلى الواقع، فهي قد وصلت إلى الواقع بطريق وجداني. الأمر بالاختبار بصدد إلغاء الاستصحاب، لأنه لو كان الاستصحاب حجة لم يكن هناك وجه لوجوب الاختبار. وإذا دار أمرها بين الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، فإن قلنا بأن المستحاضة الكثيرة تحتاج إلى الغسل والوضوء معا، فيمكنها الاحتياط بأن تغتسل وتتوضأ. فإن كانت مستحاضة متوسطة فقد أتت بالغسل في قبل صلاة الفجر، وإن كان بعد صلاة الظهر والعصر، عفوا، وإن كان قبل صلاة الظهر والعصر أو قبل صلاة المغرب والعشاء فيكون غسلها لغوا. وإن قلنا بأن الاستحاضة الكثيرة ليس فيها وضوء وإنما يجب فيها الغسل، مع ذلك تغتسل ثم تتوضأ رجاء، وهذا الوضوء ليس فاصلا عرفيا بين الغسل الواجب والصلاة، فإنها لو كانت مستحاضة كثيرة بهذا المقدار من التأخير بأن تتوضأ بعد أن اغتسلت، هذا المقدار من التأخير ليس تأخيرا فاحشا، فإنه لا يجب المبادرة العقلية إلى الصلاة بعد الغسل في المستحاضة الكثيرة. ومن هنا اتضح أنه إذا دار أمرها بين الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة فتغتسل ثم تتوضأ، وهذا هو طريق الاحتياط. تجفف رأسها بمنديل فإذا طريق الاحتياط سهل، والوجوب الاختبار لا يمنع من الاحتياط. إنما الكلام فيما إذا لم تتمكن من الاختبار، قبل أن أبحث عن هذا الموضوع ينبغي التنبيه إلى نكتة، وهي أن ما ذكرناه من إمكان الاحتياط مبني على ما اخترناه وفاقا للمشهور من أنه يجوز الاحتياط ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ولا مانع من الاحتياط المستلزم لتكرار العمل خلافا للمحقق النائيني، وبحثه موكول إلى الأصول. يقع الكلام في أنه إذا لم تتمكن المستحاضة من الاختبار فهل يجب عليها الاحتياط أو يمكنها الرجوع إلى الأصول العملية، وما هي تلك الأصول العملية؟ حيث اخترنا أن وجوب الاختبار وجوب طريقي لأجل إلغاء الأصول العملية الموضوعية أو الحكمية النافية لوجوب الاحتياط. فلا بد أن نبحث هل في هذا الأمر الطريقي بالاختبار إطلاق لفرض العجز حتى يفهم من دليل وجوب الاختبار إلغاء الأصول العملية النافية لوجوب الاحتياط مطلقا ولو في فرض العجز عن الاختبار، أو أنه منصرف إلى التمكن من الاختبار. لا ينبغي الإشكال في أن المنصرف من دليل وجوب الاختبار فرض التمكن من ذلك، فلا يشمل الأمر بالاختبار من لا تتمكن من ذلك. نعم، لو كان وجوب الاختبار شرطيا كوجوب الوضوء كان إرشادا إلى الشرطية المطلقة وكان يشمل فرض العجز عن تحصيل الشرط، لأن دليل الإرشاد إلى الشرطية لا يختص بفرض التمكن من الشرط. ولكن الأمر الطريقي منصرف إلى فرض التمكن، فالأمر بالتعلمي إنما يلغي البراءة في فرض التمكن من التعلم. ولأجل ذلك ذكر السيد السيستاني أن التعلم الذي يتمكن منه العامي هو تعلم الفتوى، فإذا لم يكن هناك فتوى معتبرة فلا دليل على إلغاء البراءة في حق العامي. فإذا كان الفقهاء كلهم يحتاطون في حرمة حلق اللحية مثلا، ولم يوجد هناك من يفتي بحلية حلق اللحية، فيسعها أن تتمسك بالبراءة لأنها لا تتمكن من تعلم الفتوى على حرمة حلق اللحية. فكما أن الأمر بالتعلم منصرف إلى فرض التمكن من التعلم، فكذلك الأمر بالاختبار منصرف إلى فرض التمكن من الاختبار، ومع العجز عن الاختبار فترجع المستحاضة إلى الأصول العملية. فإذا نسأل، ما هي تلك الأصول العملية؟ صاحب العروة هكذا يقول: إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن، إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها. هذا الكلام يعني أن صاحب العروة يرى اختصاص وجوب الاختبار بفرض التمكن، لأنه لم يمنع من الرجوع إلى الحالة السابقة. قال: إن كان لها حالة سابقة من القلة أو التوسط تأخذ بها. فلو كان يفهم من دليل وجوب الاختبار إلغاء الأصول العملية مطلقا حتى في فرض العجز عن الاختبار لما كان يسعه أن يرجع إلى الاستصحاب للحالة السابقة. ولكن يقول: إن لم يكن هناك حالة سابقة متيقنة نزل منها دم لا تدري هل هذا دم قليل أو دم متوسط أو دم كثير، يقول صاحب العروة: يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن، أي يجب عليها الاحتياط التام. يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن يختلف عن التعبير بأنه يكفيها الأخذ بالقدر المتيقن. يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن، أي القدر المتيقن في مقام الامتثال، يعني لا بد أن تسلك سبيلا تحرز معه أنها امتثلت الوظيفة الواقعية أيا ما كانت. وهذا يعني أن تعمل بما بيناه من طريقة الاحتياط التام. ولكن قد يقال بأنه يكفيها الأخذ بالقدر المتيقن في مقام اشتغال الذمة، أي لا يجب عليه الاحتياط، تمسكا بالأصول الحكمية والموضوعية. أما الأصل الموضوعي فهو أنه إذا لم يكن هناك حالة سابقة لدمها، بل من أول رؤية دم الاستحاضة كان الدم مرددا بين القلة والتوسط والكثرة، الدم القليل هو الذي لا ينفذ في الكرسف، والدم المتوسط هو الذي ينفذ في الكرسف، والدم الكثير هو الذي يتجاوز الكرسف ويسيل منه. فقد ذكروا أن هنا يكون استصحاب عدم نفوذ الدم في الكرسف منقحا لموضوع الاستحاضة القليلة، وهذا ما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني. نعم، إذا كان هناك حالة سابقة للدم أخذ بها من غير فرق بين أن تكون الحالة السابقة للدم في حال استحاضة الدم أو في حال حيضية الدم. هذا الدم قبل يوم كان دم حيض لأنه كان في أيام العادة، واستمر الدم إلى اليوم وزاد عن أيام العادة فحكم بكونه استحاضة، ولكن نقول هذا الدم كان كثيرا حينما كان حيضا فيكون كثيرا إلى الآن وقد حكم بكونه استحاضة. فالرجوع إلى استصحاب عدم نفوذ الدم في الكرسوف إنما هو في فرض كون هذا الدم من بدء حدوثه مشكوكا، وإلا فيرجع إلى الحالة السابقة. نعم، إذا كان هناك توارد حالتين في زمان كان الدم كثيرا وفي زمان كان قليلا، وتوارد الحالتان وجهل بتاريخ أي منهما، هنا قد يقال بتعارض الاستصحابين كما في سائر موارد توارد الحالتين، مثل استصحاب بقاء الحدث وبقاء الطهارة لمن توارد عليه حالة الطهارة والحدث وجهل بتاريخهما. لكن يمكن أن يقال بأنه يشار إلى هذا الدم الموجود فعلا، فيقال بأن هذا الدم لم ينفذ في الكرسف في بداية أمره، هذا الدم نعم توارد حالتان هذا الدم لم ينفذ في الكرسوف ولو من باب استصحاب العدم الأزلي، ولكن الإنصاف أنه في توارد الحالتين كل ما نحاول أن نجري استصحابا فيتعارض معه استصحاب آخر، لأن هذا الدم واحد مستمر كما تقول هذا الدم لم يكن نافذا في زمان فالمفروض أنه في زمان آخر كان نافذا. ولعل الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني حيث لم يتعرضوا لفرض توارد الحالتين فرضوا أنه فرض واضح، والكلام في غير فرض توارد الحالتين. الإشكال المهم على السيد الخوئي والسيد السيستاني والذي ينبغي أن يجاب عنه بأن نفوذ الدم وعدم نفوذه، نفوذ الدم في الكرسوف وعدم نفوذه، تجاوز الدم الكرسوف وعدم تجاوزه، أمارة وليس حدا واقعيا. أمارة قلة الدم في دم الاستحاضة أن يكون هذا الدم بحيث إذا وضعت القطنة لا ينفذ فيها، ولكن القلة في الحقيقة وصف للدم الخارج. فإذا كان الدم من أول خروجه كثيرا ولكنه فعلا لم ينفث الكرسف، إلا أن هذا دم كثير لم ينفث في الكرسف لأنها لم تضع كرسفا، أو لأنها لم يمضي عليها فترة معتد بها، على قولة صاحب العروة يمضي زمان قليل حتى تشوف أن هذا الدم ينفذ في الكرسف أم لا. فعليه يناقش فيما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني من أنه يمكن إجراء استصحاب عدم نفوذ الدم في الكرسوف فيثبت بذلك أن الدم استحاضة قليلة، فيقال بأن نفوذ الدم في الكرسوف أمارة وليس حدا واقعيا، ووصف القلة والتوسط والكثرة وصف للدم منذ بدء خروجه. فاستصحاب أن هذا الدم ليس كثيرا يتعارض مع استصحاب عدم كونه قليلا، لأن القلة وصف وجودي كالكثرة. هذا نقاش قد يناقش به كلام السيد الخوئي والسيد السيستاني، إلا أن هناك محاولة للجواب عن هذا النقاش، محاولة بصالح المرجعين العلمين. فيقال بأن عدم نفوذ الدم في الكرسوف وإن كان أمارة القلة، ونفوذ الدم في الكرسوف أمارة التوسط، وتجاوز الدم الكرسوف أمارة الكثرة، لكن يمكننا أن نشير إلى الواقع فنقول هذا الدم ليس بنحو إذا وضع الكرسوف ينفذ فيه، وهذا هو دم الاستحاضة القليلة، كون الدم بحيث إذا وضع الكرسوف لا ينفذ فيه، نستصحب عدم ذلك. الاستحاضة القليلة هو كون الدم بحيث إذا وضع الكرسوف لا ينفذ فيه الدم، فنحن نقول نستصحب عدم وصول هذا الدم إلى مرتبة كذائية. نعم، هذا الاستصحاب استصحاب في العدم الأزلي، لأن هذا الدم منذ بدء خروجه لا يدرى هل هو بأي مرتبة، فاستصحاب عدم كونه بمرتبة إذا وضع الكرسوف ينفذ في الكرسوف استصحاب في العدم الأزلي، والمفروض أن السيد الخائي والسيد السيساني قائلون بالاستصحاب في العدم الأزلي خلافا لصاحب العروة. ومن هنا يظهر الفارق بين المبنيين، مبنى صاحب العروة حيث ينكر الاستصحاب في العدم الأزلي، ولأجل ذلك يرى أن أمر هذا الدم دائر بين القلة والكثرة والتوسط، واستصحاب عدم كونه بحد إذا وضع الكرسف ينفذ في الدم استصحاب في العدم الأزلي، وصاحب العروة لا يرى ذلك، لا يرى جريان الاستصحاب في العدم الأزلي خلافا للسيد الخائي والسيد السيستاني. فإذن اتضح أن ما ذكره السيد الخائي والسيد السيستاني من جريان الاستصحاب الموضوعي لنفي كون الدم دم استحاضة متوسطة أو كثيرة، وهذا يعني أن الدم دم استحاضة قليلة، مبني على القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وحيث نحن نناقش في جريان هذا الاستصحاب وفاقا لصاحب العروة وجمع من الأعلام، فلا يمكننا التمسك بهذا الاستصحاب. يقع الكلام في الأصل الحكمي، هل هناك بلحاظ الحكم علم إجمالي بين المتباينين أو علم إجمالي بين الأقل والأكثر؟ نتأمل في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.